هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عبد محمد موسى حكمي أخونا، عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سؤالا طويلا ملخصه: هل يجوز للإمام أن يستأجر شخصا آخر ليقوم بالإمامة نيابة عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج في ذلك يا صحيح قول العلماء إذا كان المستأجر صالحا لذلك ووافقت عليه الجهة المسؤولة كالأوقاف مثلا أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إماما، لكن إذا ترك الاستئجار وقال تنوب عني أنا إن شاء الله أساعده، يقول أحسن من يأخذ الاستئجار، لأن كثير من الناس يكره هذا اللفظ ويكره هذا الاستعمال لحديث التخن وأجل لا أخذ على ذلك أيضا. وسئل أحمد رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، أو كما قال رحمه الله. الحاصل مثل هذه العبارات فيها شيء من النقص، أو كونه يقول له أنت تنوب عني وأنا إن شاء الله لا أقصر مساعدتك، أو إن شاء الله أعطي ما يعينك على حاجتي أو ما أشبه ذلك، أحسن من كونه يتعاقد معه إجارة. نعم،
بارك الله فيكم. نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة الأخت إيمان سلطان سعود من الدمام. أختنا في حلقة مضت عرضنا لها ثلاثة أسئلة، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: ما حكم التعطر بالعطور التي تباع في الأسواق؟ وكما هو معروف إن بها نسبة من الكحول.
هذا في التفصيل، فإذا علم أن هذا العطر فيه شيء مما يسكر كثيرا لم يجوز، إذا كان المشتري والمستعمل يعلم أن هذا العطر فيه شيء من المسكر الذي يسكر كثيرا، أما الشيء القليل لا يسكر كثيرا فهو معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ودل على أن الذي لا يسكر كثيره لا يكون محرما، لكن ما عرف أنه يسكر كالكولونيا المحروم يستعمله بعض الناس وفيه يسكر وما يسكر، هذا معروف، فالواجب تركه وعدم استعماله، إلا إذا علم أن الذي قليل لا يسكر كثيره فلا بأس، أو علم أنه ليس فيه شيء فلا حرج. أما ما هو معروف الآن من كون يسكر ويتعاطى بعض السفهاء ويسكرون بهذه المادة المعروفة مادة الكولونيا، هذا لا يجوز استعماله حتى يسأل على بصيرة على خبرة، إذا شهد الخبرة أن هذا ليس فيه شيء أو فيه شيء لا يسكر كثيره فلا بأس. أما العقول التي لا يعرف حالها فاستعمالها لا بأس حتى يعلم أن بها شيئا يسكر كثيره،
جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل أيضا وتقول: هل يجوز وضع الحنة على الشعر أو اليدين والمرأة حائض؟ وأيضا ما حكم خلط الحنة مع البنزين؟
ليس في هذا شيء، كانت حائضا أو نفساء أو في حال الطهارة يكونها تحنى في رأسها أو في يديها لا بأس، وإذا كان في خلطه بالبنزين شيء من المصلحة الفائدة فلا يعلم بأس في ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا تحنت المرأة وهي حائض أو كانت نفساء لا يؤثر هذا على الطهر؟
نعم،
جزاكم الله خيرا. هل حمرة الشفاه أو الكحل في العينين يمنع الوضوء؟
لا، الصيد لا أثر له من ذلك وحلوة والسنتين لا أثر له لأن ليس لها جرم يمنع الماء مثل جيش الدهن وأثبه. نعم.
تسأل أختنا أيضا وتقول: أمي أرضعت ابن خالتي وخالتي أرضعتني ولكنهن لا يتذكرن عدد الرضعات. أمي أرضعت ابن خالتي وخالتي أرضعتني ولكنهن لا يتذكرن عدد الرضعات، فهل يجوز أن أكشف عليهم بحكم أنهم إخواني من الرضاعة ولدي أخ أكبر منه فهل يعتبر ولديه أخ أكبر منه فهل يعتبر أخي أيضا؟
لا يصلح أن يكون أخا إلا بخمسة رضعات معلومة، إن كانت الوالدة أو الخالة ليس عندها ضبط فالرضاعة لا عمل عليه والواجب الحجاب، ولا يكون أخا إلا إذا ثبت أن أمك أرضعت خمس رضعات أكثر أو أن خالتك أرضعت أنت خمس رضعات أكثر. إذا ثبت أن أمك أرضعت أو أرضعت جميع أبناء خالتك رضاعا كامل خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين قبل أن يفطر فإنه أو إخوة جميعا يكون إخوة لك، فإذا ثبت رضاعه منهم صار أخا لك. إذا ثبت رضاعه خمسا أو أكثر في حال الحولين قبل الفطام فإنما رضع هذا الرضاع يكون أخا لك سواء واحد أو أكثر. وأنت كذلك إذا أرضعت خالتك خمس رضاعات أو أكثر حال كونك في الحولين رضاعا معلوما لا شك لديها فيه فإنك تكونين بنتا لها وأختا لأولادها جميعا، والله المستعان. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس البرقع بدون وضع كحل في العين أو أي نوع من الزينة؟ وما حكم الكحل إن وضع؟
البرقع لا بأس به عند الحاجة إليه، والخمار الساكر أفضل منه إذا تيسر الخمار كامل مع كونها توصل الطريق ولا خطر عليها فهو أولى وأكمل، كما كان الصحابيات يسلنهم وهن على وجوههن. فإذا دعت الحاجة إلى البرقع ويظهر العين أو العينين للطريق ونظر ما أمامها فلا بأس بذلك، على أن تكون العين ساذجة ليس فيها ما يجملها ويزينها ويسبب فتنة بها من كحل أو غيره. نعم.
ما حكم لبس الحجاب في الخارج بحيث يكون اللبس محتشما والوجه خال من الزينة، لأن تغطية الوجه بالكامل يجعل الآخرين ينظرون إلى المتغطية بشك وريدة وربما يتبعونها بشكل مجموعات، نرجو التوضيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. وهل يجوز وضع النقاب اللثمة بحيث تظهر العينان فقط؟
الحجاب واجب السفر والحضر عند الأجانب وغير الأجانب من الكفرة وغيرهم، ليس المرأة تكشف الحجاب عند كفرة بلاد الكفار، بل عليها أن تستر بدنها ووجهها كما تستر عند المسلمين، وليس لها أن تحتج باستنكارهم لذلك. فهؤلاء المشركون وهؤلاء الكافرات إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين يبقون على حالهم وعلى زيهم وهم كفار، فالمرأة المؤمنة أولى وأولى بأن تلزم زيها الإسلامي ولو سخر منها من سخر ولو استنكره من استنكره من الكفرة، ولا مانع من لبس البرقع لإظهار عين أو عينين فقط مع ستر جميع الوجه كما تقدم. ولكن الحجاب كامل وأفضل منه، لأن بعض الناس قد يفتنوا بالعين فإذا سترت وجهها بالثمار كان أكمل، وإذا أبدت العين أو العينين فلا حرج في ذلك، وإن جعلت فوق ذلك ثمارا أو غيره لا يمنع رؤية فلا بأس فهو أكمل.
جزاكم الله خيرا. أعيش مع زوج أمي منذ أن كان عمري 7 أشهر فقط، والآن عمري 22 سنة وأنا لا أعرف والدي، ولم أره في حياتي، وهو لا يعرفني ولا يعرف شيئا عني ولا ينفق علي. وفي الفترة الأخيرة سكنت في نفس المنطقة التي يسكن فيها هو، وأيضا لم يحاول رؤيتي أو حتى السؤال عني. وأنا إنسان أخاف الله كثيرا وأبكي لعلمي بنتيجة قطع رحم، وأنا فتاة ومحكومة من أهلي، وهو رجل حر نفسه، لذلك لا أستطيع زيارته. فكيف أزور رجلا إن رأيته بطريق لا أعرفه؟ فبماذا تنصحني؟ جزاكم الله عني خير جزاء.
لا ريب أن هذا العمل منكر منه وقطيعة من الرحم، والواجب عليه تقوى الله في ذلك، وأن يصل ابنته ويحسن إليها ويعرفها نفسه، وأن يظهر حنو الأبوة حتى تعرفه ابنته، وحتى يبر ابنته ويصل رحمه. وعليها هي أن تبره وتصله ولو جفا، عليها أن تزوره مع من يعرفه هذا حتى لا تغلط فيه، تزوره مع أخيها الذي يعرفه، أو مع أمها، أو مع خالتها، مع من يعرف هذا حتى تعرفه جيدا، ولا تكون مثله قاطعة بل تكون خيرا منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا وصلت تكون هي الواصلة وهو القاطع، يكون لها أجر الصلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال للرحم لما اشتكت إليه، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال: بلى يا رب. قال لك إن ذلك لك. وفي اللفظ الآخر قال جل وعلا: من وصلك يعني الرحم وصلته، ومن قطعك بتته. إنه وعيد عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أجله، أن يسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله، فليصل رحمه. الواجب عليه أن يصلك ويحسن إليك ويتعرف عليك ويقوم بواجب الأبوة، وعليك أنت ما هو أكبر من ذلك، لأنك بنت وحقه أكبر، فعليك أن تتعرفي عليه بواسطة الثقات من أمك أو أخيك ونحو ذلك، وعليك أن تصليه وتزوريه وتعتذري إن كنت قصرت في حقه، وأنه إنما هجرك لأسباب، فاعتذري إليه وأحسني مخاطبته واسأليه أن يعفو عما قصرت فيه. هذا هو الواجب عليك، أن تكوني أكثر عناية بالصلة منه، لأن حقه أكبر، ولأن الواصل هو الذي يبدأ، ليس هو الذي يكافئ. وإن كان المكافئ مجور، لكن أفضل منه وأعظم أجرا الذي يصل من قطع.
نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: زكي محمد محمود من دولة قطر، أخونا يسأل 3 أسئلة. يقول: أشاهد بعض الناس عندما يقبل البعض الآخر ينحني، بل ولربما سلم في يده، هل هذه الطريقة جائزة أو لا؟
لا يجوز الانحناء. السلام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وإن كان في الحديث بعض النظر والضعف، لكنه أمر لا ينبغي، وإنما السنة أن يسلم وهو منتصب صافي أخاه أو يعانقه إن كان قادم السفر. هذا هو السنة، صافحة عند اللقاء، ولا بأس بالمعانقة عند قدوم من السفر. كان أصحاب النبي الطلاق أو تصافحوا رضي الله عنهم، وكانوا يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي إذا تلاقوا فصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان وتصافحا واستغفر الله عز وجل حاطت عنهما خطاياهما. هذه المصالحة عند اللقاء فيها خير عظيم، وفيها إيناس وتعارف وتقارب ومودة وإبعاد الوحشة، فلا ينبغي ترك ذلك، ينبغي المحافظة على هذا الشيء. ولا حاجة إلى تقبيل اليد، ترك التقبيل أولى، فإذا عليه بعض الأحيان لأسباب كان يكون حالما أو أميرا جرت العادة بتقبيل يده، فإذا فعله بعض الأحيان لا بأس. أما اتخاذه عادة فأقل أحواله أنه مكروه، فينبغي اتخاذ عادة، لكن يقوى إلى بعض الأحيان لبعض الأسباب فلا بأس، وتركه أولى بكل حال. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتلاقوا إذا لقوا صلى الله عليه وسلم صافحونه ولا يقبلوا يده، وربما قبل يده بعض الصحابة بعض الأحيان لكنها أحوال قليلة. والمشهور عنهم رضي الله عنهم المصافحة، وهذا هو الأكثر. وتقبل يده أو قدمه إنما هو شيء قليل في أهل بعض الأحاديث لأسباب فعلها بعض الصحابة عند قدوم من السفر. فالحاصل أن السنة الغالبة هي المصافحة عند السلام واللقاء. أما تقبل اليد إذا فعل بعض الأحيان فلا حرج فيه في مصلحة شرعية، أما اتخاذ العادة فهو خلاف السنة.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسيا أو متكاسلا، هل عليه فدية أو ماذا؟ يقول ما حكم من يرتدي ملابس الإحرام ويطوف حول الكعبة في الحج أو العمرة وهو محتلم ناسيا أو متكاسلا، هل عليه فدية أو ماذا؟
عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه يغتسل ثم يعيد الطواف إن كان فرضا، وإن كان الطواف نافلة فلا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار، لأنه متلاعب طواف صلاة فلا يطوف إلا وهو مفتخر من الحجرين الأكبر والأصغر، فلا يطوف وهو جنوب ولا يطوف الحائض ولا النفساء. فلعل فيها جميعا ينتظروا حتى تحصل الطهارة من وسط. وهكذا من علي حاجة أصاب لا يطوف حتى يتوضأ، فإذا طاف على جنابته أو على حدثه عامدا هو آثم، يستحق أن يؤدب إذا عرف عرفه ولي الأمر، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان ناسيا فلا شيء عليه، لكن يعيد الطواف إذا كان واجبا ولا إثم عليه، لكن يعيد إذا كان طواف عمرة أو طواف الحج طواف الإفاضة أو طواف الوداع يعيده، تذكر أنه ليس على طهارة بعيد الطواف. أما إذا كان نافلة فالأمر واسع لا ليس على الإعادة، لكن ليس له يطوف ولو نافلة وعلى حد، لأن الطواف صلاة لأن الله أباح فيه كما، والنبي لما رأى الطواف توضأ عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله.
لو قدر أنه ارتكب شيئا من المحظورات التي تحضر على مثله فبما تنصحون الشيخ عبد العزيز؟
إذا كان ما أحرم
نعم
فلا شيء عليه، أما إذا كان أحرم
محرم يقول
لكن التعاطى بعض المحرمات مثل تطيب عمدا
نعم
أو قص أظافره عمدا عليه الفدية التي بينها أهل العلم، جاء بها الحديث الشريف حديث أبي عجرة إذا تعمد ذلك عليه إطعام 6 مساكين وكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمن أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، والذبح والطعام يكون لمساكين الحرم، كما لو غطى رأسه أو لبس المخيط كذلك في حال الإحرام. فالذي يقص أظهاره أو يطيب عامدا أو يحلق شعره عامدا يكون عليه الفدية، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه.
بارك الله. وإذا أتى
كان جاهلا لا شيء عليه.
وإذا أتى أهله الشيخ عبد العزيز؟
هذا فيه خلاف،
أيوه
يعني الناس ثم يقال عامد
أيوه
هذا يطول عمرته ويطول حجه. لكن قبل التحلل الأول قبل يعني يرمي ويحلل ويقصر ويقوم
نعم
قبل عرفة وبعد عرفة لكن قبل أن يتحلل التحلل
نعم
يقوم يحجم ثم العمر رجال وعمر مرة ناسبة عليه أن يقضي في المستقبل بدل الحج الأسد وعليه بدنه بما يكن فقرا وفي العمره اذا كان افسد العمره طاف في جامع قبل ان يطوف ويسعى يقع الشاهد تفسد عمرته يكملها ثم يقضيها من ميقات اللي احرم منه الاولى يقضي هذه الفاسده التي جامع فيها ثم عليه ياتي بعمره جديده من الميقات التي احرم منه بدلا من هذه العمره التي افسدها
جزاكم الله خيرا
الله
اللهم امين. يسأل اخونا ويقول ما حكم القصائد في المدح النبوي خاصة الطريقة المرغنية والضيفية فيما يبدو وخاصة هذه الطرق لها انصار ومتفقهون في هذه الناحية يكادون يتركون القرآن الكريم والسنة المحمدية نرجو نصيحتهم جزاكم الله خيرا.
الطرق الصوفية على العموم طرق مبتدعة نورانية أو شاذلية أو برهانية أو قادرية أو تيجانية وغير ذلك كل هذه الطرق مبتدعة وبعضها أشد من بعض كلما كانت الطريقة أكثر مخالفة للشر صار إثمها أكثر شرها أعظم والواجب تركها والاكتفاء بما قاله الله ورسوله هذا هو الواجب أن يسير المؤمن على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ولا يحدث طريقة جديدة في عباداته أو في أذكاره أو غير ذلك بل يكفيه ما كان الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ولا يجوز لأحد أن يحدث طريقة جديدة يتعبد عليها دون الطريقة التي شرع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه من المصائب العظيمة التي بلي فيها الناس الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يكتفي بالطريقة التي درج عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أتباعهم بالإحسان وأن لا يحدث في دين الله ما لم يأذن به الله قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه ما هو رد هو مردود فكل الطرق هذا طريقها إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم لغد عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأجزاهم بإحسان.
نعم جزاكم الله خيرا.
نعم شكرا.
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل عبد الله والعمر 17 سنة من الرياض. أخونا يقول إنني أشكو من السهو وسرحان الفكر في الصلاة فبما تنصحونني؟
ننصحك بالتعوذ بالله من الشيطان والحذر منه واستحضار أنك بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يغيب عنك عدو الله فإن باستحضارك أنك بين يدي الله وأنك تناجيه وتعظمه وترجو رحمته وتستحق عقابه هذا من أعظم الأسباب في إبعاد عدو الله عنك فإنه وسواس الخناس عند ذكر الله يبتعد عن العبد وعند الغفلة فالوساوس يحفظ فالواجب عليك أن تجتهد في محاربتك باستحضار أنك بين يدي الله وأنك ترجوه وتخافه وتحذر نقبته تريد أداء حقه وإذا لبس عليك فاستعذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان تنفر أي يسارك ولو في الصلاة تنفر أي يسارك ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان. وقد اشتكى عثمان بن أبي العاص ثقفي الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي فقال ذاك الشيطان وقال له انزل فإذا أحسست بذلك فتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وانفض عن يسارك ثلاثا ففعل فعافه الله من شره فتعوذ بالله من الشيطان والصدق في ذلك من أسباب السلامة ولو أنك في الصلاة إذا أشغلك تنفض أي ساعة ثلاث مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتكرها ثلاثا وسوف يزول عنك إن شاء الله. وهكذا في غير الصلاة كل ما أحسست بها من المساوس فتعوذ بالله من الشيطان واذكر الله سبح الله واحمد الله وكن قويا في محاربة عدو الله.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤال آخر ويقول ما حكم الإسلام في سماع الأناشيد الدينية الخالية من الآلات الموسيقية؟
لا فيها بأس إذا كانت سليمة ليس فيها إلا كلام طيب وليس فيها آلات الملاهي لا بأس بها. نعم
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ أخاف الوقوع في الرياء فماذا أفعل لاجتنابه وخاصة في الصلاة؟
عليك أن تجتهد في إخلاص العمل لله ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان الذي يدعو إلى الرياء. وأما الخطرات التي قد تعرض الإنسان فلا تمر بها حربة خطرات الرياء قد لا يسمى منها أحد لكن بالمحاربة والحذر لا تفر. إذا أجمع قلبك على الإخلاص لله وأنا أصلي له فالخطرات التي تخطر لا تمر ولا تؤثر عليك إذا حاربتها وسألت الله العافية منها.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.